كان الرجل يصلي ركعتين عشاء في المسجد واثناء وقوفه هو يقرا وقيمه في الصلاه فهل يسلم ام يقول ان صلاته دون تسليم حيث انه لم يكن صلاته كانها يسلم صحيح كان يقوله من الصلاه وبذلك يقوله من الصلاه وقد استحب له الشافعي رحمه الله ان يكمل صلاته واول قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيم في الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه اي لا ينبغي ان تنشئ صلاه في حال اقامه الصلاه لكن ان كنت قد انشات هذه الصلاه قبل اقامه الصلاه فاكملها الا ان تخشى فوات تكبيره الاحرام وبعد الامام احمد لانه استحب له ان يخرج من صلاته عند الاقامه اذا كان الباقي من صلاته كثيرا باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم في اقيمت صلاه الصبح راى رجلا يصلي ركعتي السنه فاخذ بكتفاء الرجل وتعالى يقول الصبح اربع ولكنه ترك الرجل حتى فرغ من صلاته فتركه الرجل حتى يفرغ من صلاته جميعا على جواز الاستمرار في هذه الصلاه واخذه بكتفيه وقوله صلى الله عليه وسلم له الصبح اربع دليل على انه يستحب له ان يقيم الصلاه لانه لو كان لا يستحب له ذلك ما يثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته صلاه البنت التي ماتت في حياه ابيها ميراث والله هذا متوقف على الورث الذين تركهم المتوقف لو ان رجلا توفي وترك رجلا ترك ابنا وبنتا وبنات بنت في هذه الحاله بنات البنت لا او ابناء البنت لا يرثون شيئا ابناء هذه البنت المتوفاه لا يرثون شيئا لان ابنه هذا يحدث خلاص وكذلك في هذه الحاله تقسم بين ابنه وبنته بابن اثنين كل واحد لكن لاسباب سياسيه وكان هدف الارجحيات لجاوا الى تعديل القانون وادخال ما يسمى بالوصيه الواجبه الوصيه الواجبه فبمقتضى هذا القانون يرث اولاد البنت التي توفيت في حياه ابيها يرثون من ابيها اي من جده مش يرثون بقى ياخذون قصه او نصيب امه تحت مسمى الوصيه الواجبه مع ان الوصيه الواجبه يعني جماهير العلماء على ان الوصيه ليست واجبه وذهب ابن حزم رحمه الله في طائفه الى ان الوصيه واجبه ومذهب ابن حزم وان كان هو الراجح لكن علينا ان نعرف تفاصيل مذهبه اولا لذلك الله يسلم او نزل قوله عز وجل الآية في سورة البقرة تحت الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين خلاص للوالدين والأقربين ثم نزلت بعد ذلك آيات المواريث ففرضت حقوقا للوالدين أو نصيبا أو حظا للوالدين وحظا لبعض الاقارب ثم انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث منها حديث عمرو بن خالده رضي الله عنه عند ابي يعوب انه صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله عز وجل واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه الوارث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه الوارث فابن حزم يقول لا وصية الوارث لو قارنت بين هذا الحديث وبين الآية ستجد أنه يبقى قرابة لا يرثون شيئا هناك من الأقرباء من لا يرث شيئا فهؤلاء تبرد الوصول يكون واجبة لهم فقد الطعور الوصية لهم واجبة لكن قدر الوصية جميل مليش حد أدنى إنما لهم حد أعلى وهو الثلث الثلث والثلث الكثير كما قال عليه السلام سعد بن أبي وقاص الحديث ثابت في صحيح الحديث يبقى الوصية مليش حد أدنى لكنها حد أعلى هذا الدلق على سبيل المعتاد لأن تذكر هذه الآية مهجورة لك في الشريف هل المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول هل لها ميراث؟ نعم لها ميراث بالإجماع لها ميراث بالإجماع وقد ثبت في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في امرأة توفي زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسلم لها مهرا قضى لها بمهر النصف وقال تيسه وتعتد فقام ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بهذا في بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنها فصدع عبد الله بن مسعود انه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يجوز أن يتزوجها ابنك؟ والله شوف احفظ القاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات لأن الله عز وجل يقول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لا حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم. وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم الرضاعه وامهات نسائكم وربائلكم اللاتي في حدودكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. حيث ان هذا الرجل عقد على هذه المرأة ولم يدخل بها فنفس هذا العقد يحرم البنت نفس هذا العقد يحرم البنت مش كده؟ تبقى الآية وسيأتي تفصيل ذلك في صلاة الجماعة إن شاء الله. نعم. إذا نسي التشهد واجب عليه أن يسجد تلك الركعة، الواجب إذا نسي يكبر تلك الركعة، لكن الركن إذا نسي لابد أن يأتي منه وأن يذكر ثم. إذا نسي لابد أن يأتي منه وأن يذكر ثم الركعة.
أحمد بن حنبل قيل لا لو جئت بشهر الأوسط حديث المسيح حديث ريحان رضي الله تعالى عنه في براءة أبي داود إذا قلت إلى صلاتك فكبر ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد مسألة الكلام في الصلاة نقم يقول هل يجوز أن أقول الإمام في هذه الحالة أنت قمت إلى الركعة الخامسة في بعض أهل العلم الإمام التوسعي رحمه الله أباح للمأموم أن يتكلم أن يكلم الإمام في الصلاة إن كان هذا لمصلحة الصلاة والجمهور على خلاف ذلك وأنه لو تكلم لبطلت صلاته بكلامه هذا وسيأتي إن شاء الله في أبواب العمل في الصلاة فسجد المأموم على سبيل الخطأ لقد قلنا أن إذا قرأ الإمام سورة فيها سجد وتلاوة ووصل إلى موضع التلاوة لم يسجد وسجد المأموم على سبيل الخطأ فهل عليه أن يصير سجدتين سهو؟ لا طبعا، لأنه لم يدفع إنما أخطأ. المأموم في هذه الحالة يقول حين يتبين الخطأ ويتجوز في صلاته حتى يدرك الإمام، يأتي برفعات بالأركان الناقصة حتى يلحق بالإمام. نعم، احنا عايزين السلسلة في زهود السهو مثلا. نعم، والله هذا في مذهب الإمام مالك والأوزعي وابن حزم أنه يكبر تكبيرة واحدة ويسجد مع الإمام على الصورة التي هو عليه. نعم. طبعا السهو في صلاة الفرض كالسهو في صلاة النافلة سواء بسواء. صلى داخل المسجد. الأخ يسأل هل هذا كلام اللي هو داخل الصلاة أو متعلق بالصلاة لو أنه حدث تعمدا في أثناء الصلاة يبطل الصلاة ولا لا؟ يبطل الصلاة مش كده؟ خلاص، يبقى لا فرق بين هذا الكلام وبين غيره. ما دام لم يحدث فأنا قلت إن الكلام ده مذهب طائفة من الشافعية ومذهب ابن حزم أنه يأتي بما نسي من صلاته ما لم يحدث. ما لم يحدث، طيب افرض ان في مأموم نسي شيئا خلف الإمام، يعني افرض المأموم جسم فأن هذه هي الركعة الرابعة ثم تبين أنها الركعة الثالثة، هل يجوز سلسلة السهو أم لا؟ مذهب جمهور العلماء انه لا يسجد عليه في هذه الحاله، وذهبت طائفه من الشافعيه واهل الخائص هو الذي رفعه الامير الصنعاني في سبل السلام الى انه يسجد سجدتي السهو، لئلك والله ان السلام قال لكل سهو سجدتان بعد التسليم، فإذا وجب عليه أن يسجد سجدتي السهو. من زعم أن الإمام يتحمل عنه سهوه هذا فعليه أن يأتي بدليل ولا بديل. فجمهور العلماء على أن الإمام يتحمل عنه ذلك، وطائفة من الشافعية وابن أخ وكذلك صاحب سبل السلام ذهبوا إلى أنه يجب عليه ان يسجد سجدتي السهو وان الامام لا يتحمل عنه شيئا لعدم ورود الدليل في هذا المساله. طب نعم. صوت المأموم؟ لا. اذا اخطأ الامام في قراءة آية فرق عليه المأموم واخطأ في رمزه لا تقبل صلاة الإمام ولا صلاة المأموم. حكم المأموم كحكم الإمام بالضبط في أصل النحو. نقل يسأل ماذا نقول في سجود السهو؟ تقول في سجود السهو ما تقوله في أي سجود. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. انت عاوزين قلنا خير الصلاة؟ في اخ هنا كان نعم. ده كله على سبيل النسيان. احنا بنقول هل يجوز للمأموم ان يتعمد تدريب الامام في الصلاة؟ مع قوله عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والمراد بكلام الناس اي تكريم الناس مكالمة الناس، فهل يجوز له ان يكلم الامام متعمدا غير نازل؟ طبعا لا. بهذه الألم اللي النبي السلام وانه ما انتهمهاش عارف هل حدث شرع جديد وصلاة الظهر بقت ركعتين أم ماذا؟ نعم قال النبي قالوا الأخ ليس بعد المأموم إذا سجد سجدتي السهو بعد تسليم الإمام أين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به هو سيسلم مع الإمام ثم يسجد سجدتي السهو خلاص ويصلي مع الإمام انتهى الإمام والإمام واضح؟ مش مقنع؟ الإمام حاجة يسلم مثل ما يكون مهتم بيه برضه يبقى ليه راجل ايه راجل معارض لهذا الحديث لا 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 الأدلة الشرعية اللي اعترض عليها مثل هذا هتقول له كنت طفل الأول بعدين بقى واحد بيسكت واضحة انت عرفت المسألة في المسألة وخلاص يعني مراعاة الناس ليس سبب مراعاة الدليل بالعكس هو صحيح نعم لا يجوز للمأموم ان يتابع الامام على الخطا وهو يدري انه خطا ولا يحل للانسان ان ياتي بزياده في الصلاه مع علمه بانها زياده ومن فعل ذلك بطل الصلاه وهو في هذا الحال خلاص قبل كل اسئله ان شاء الله عشان بس سألت بجد فرزت من طلق واجبا في الصلاة على سبيل العمل يكون آثما وصلاته صحيحة لأن هذا هو الفرق بين الواجب والركن من تعمل ترك ركن في صلاته فضل صلاته كلها ومن تعمل ترك واجب كان آثما وصلاته صحيحة نعم عليه سجود في إذا نسي آية من آية القرآن ليس عليه سجود إذا نسي آية من آية القرآن إلا على سبيل الاستحباب إلا على سبيل الاستحباب صراط صحيح هو عاصم الله عز وجل نعم يسأل ناسي مأمون ان يقرأ فاتحة الكتاب في ركعة من الركعات ماذا يفعل؟ مش احنا ذكرنا اختلاف اهل العلم في حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأمون وذكرت ان ابا حنيفه رحمه الله قال انه لا يقرا الفاتحه لا في سريه ولا في جاريه ولا مالك احمد وطائفه من اهل العلم الى انه يقرا فاتحه الكتاب في السريه دون الجهريه وذهب الشافعي رحمه الله الى انه لا بد من قراءه الفاتحه لكل مصلي سواء كان منفردا او اماما او ماموما هذا هو الصواب من جهه الدليل فإذا قلنا إن قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم ونسي قراءتها في ركعة من الركعات فبعد أن يسلم الإمام لا يسلم المأموم وإنما يقوم ليأتي بركعة مكان هذه الركعة ثم ليسجد سجد ليس نعم عليه الصلاة والسلام وانا داخل المسجد وضعت اعلانا بان الشيخ محمد حسان تولى الرد على الدكتور مصطفى محمود وثم سال الاخر اليس الدكتور مصطفى محمود عالما يبقى ما احنا نرد على بعض من اليهود او المنافقين هيشمتوا فينا طبعا الكلام ده ليس صحيحا الواجب دائما ان نزيف الباطل وليس معنى انه عالم في الفلك او في الطب او في الهندسه ان يتجرأ على الكلام في الدين ويحمي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الدكتور مصطفى محمود في الحقيقة حقيقة أساء جدا. وبعدين نفس الناس عايز سيرزي بيه محمد حسان كان حاجة سيرزي بيه بطول مصطفى محمود. كان الدكتور مصطفى محمود في مذهبه لهذا نسب الأمة كلها إلى الضلالة. نسب الأمة كلها إلى الضلالة. الدكتور مصطفى محمود بيقول لك إن فيها حديث نهت عن تدوين السنة. والخلفاء الأربعة الراشدين منهم من نهى عن تدوين السنة. بل وحرفوا السنة التي دونت في ذاك الوقت. يبقى إذا معنى هذا إن جميع الأئمة اللي إحنا نعرفهم على مر العصور ضلوا. ممكن تفتح كتاب زي المغني على مذهب الحنبلي اي كتاب فقه اي كتاب فقه في الدنيا او اي كتاب احكام في الدنيا او اي كتاب عقيده تسلم مثلا المؤلف هذا الكتاب يقول وذهب اهل السنه الى كذا واحتج بما راه البخاري عن فلان وبما اخرجه مسلم من حديث فلان وبما ثبت عند احمد وابي داود من حديث فلان وهكذا فكل الناس دول ضايعين وتكون مصطفى محمود تفضل الى ما غاب عن هؤلاء. يعني اذا هؤلاء القوم اجتمعوا على ضلالة مش كده؟ في حين الدكتور مصطفى محمود نفسه يقول ايه؟ ان الحديث النبي عليه السلام انه نهى عن كتابة السنة. يعني معنى كده ايه؟ هل ان السنة التي كتبت وسجلت باطلة؟ ان كانت باطلة فهذا الحديث الذي يحتج به من ضمنها. الحديث من اين وقف يعني من اين جاءنا وصل الى هذا الحديث لانه مدون ومسجل مش كده؟ زي ما قلنا ان اهل العلم دائما انت عارف ان يبقى ليك اسم الصوف الطائريه الذين يذكرون الحقائق يقول لك مفيش حاجه اسمها حق ابدا. فاهل السنه هنا يردون عليهم قالوا لهم قولكم هذا بابطال الحقائق قولكم نفسه حق ام باطل؟ ان كنتم هو باطل فقد شهدتم على انفسكم انكم تكلمتم بالباطل. وان قلتم هو حق هدمتم مذهبكم لانكم اثبتتم حقا ما. فكذلك انت لما تيجي تقول ان في نهي عن تدوين السنه النهي ده انت جبته منين؟ اقول ان حاجه في النهي عن تدوين السنه ثم دونت السنه. هل معنى هذا ان السنه المدونه باطله؟ ان كانت باطله فالحديث ده منها لا تحتج اليه. نمرة اثنين إن كان النبي عليه السلام قد نهى عن تدوين الحديث فإنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتدوين الحديث. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يدون الحديث أمامه عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يصف نفسه بأنه كان أكثر الأمة علما ما عدا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ليه؟ لأنه كان يكتب ولا يكتب. هل القرآن نفسه دون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ جمع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما جمع عند القرآن؟ مش بعد معركة اليمامة لما قتل عدد كبير من القراء بدأ الصحابة في جمع القرآن وتدوينه؟ ماذا تقول في هذه المسألة؟ إيه اللي دفع الصحابة إلى أن يجمعوا القرآن؟ الخوف من موت حملة القرآن كذلك كذلك. فإني خشيت دروس العلم أي ضياع العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكشف العلم والتشبيه حتى يعلم من لا يعلم. أنت عايش واحد بيجي من السنة ويقول ما ردش عليه أحسن يرد المصاري يرد المصاري منين؟ النبي عليه السلام نفسه حين قتل خالد المسلمين الذين اعتصموا بالسجود او الذين قالوا صبرنا صبرنا في يوم الفتح قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد. وهذه كلمه تتداول على مر العصور ان النبي عليه السلام قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد رضي الله تعالى عنه. فالاحق الحق احق ان احق ان يتبع وان يبين. وانت عارف ان الدكتور انكر الشفاعه مع ان الشفاعه موجوده في القران يا اخوان ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. الاذن له هو الحق. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ لا يملكون الشفاعه الا مئيد الا لمن اذن له الرحمن ورضي له قولا. مش كل دي ايات بتتحدث عن الشفاعة. وبعدين ثبتت الشفاعة للسنة المتواترة لما يجي الدكتور مصطفى محمود يحط نفسه مع الخوارج. الخوارج دول يكفرون بالمعصية. فلذلك انذروا حديد الشفاعة هم المعتزلة. لأنه لما يجي الخارجي يقول الإنسان إما أن يكون مسلما فإن ارتكب معصية هل تاب قبل أن يموت؟ إن تاب قبل أن يموت تاب الله عليه. مش هيعذب. وإن لم يكن حتى مات كان كافرا مقلدا في نار جهنم. فلو كانت أحاديث تثبت أن أناسا سيدخلون جهنما ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. إذا الأحاديث دي تضرب مذهب الخوارج. فأنكر الخوارج أحاديث بإيه؟ أحاديث الشفاعة. كما تنفعهم شفاعة الشافعين ده كلام ده الكافرين الذين عبدوا آلهة من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله. انتوا يدخلون ربنا بما لا علم في السماوات ولا في الارض. سبحان الله العظيم. وعلى كل حال نبدأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذا. قال سيكون اقوام في هذه الامه يكذبون بالرجل ويكذبون بالدجال ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بخروج أقوام من النار ودخولهم الجنة. وثبت عند البيهقي في كتاب البعث بسند قال الحافظ ابن حجر صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها. وبعدين لما تجد الأحاديث المعقولة دي نحن نتشكك فيها ومع ذلك تروح المسجد هناك عند الدكتور مصطفى محمود تجد يصلي صلاة الجمعة ركعتين. من أين أتى بهذه الكيفية؟ الإمام الذي يقف على المنبر ويخطب الجمعة من أين أتى مصطفى محمود بهذه الكيفية؟ هل هذا موجود في القرآن أم أنه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن شئت قلت هو موجود في القرآن. هو موجود في القرآن لأن الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تبارك وتعالى أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. الأخ يسأل سؤالا بس السؤال ده في الحقيقة معقد. لا يعني المسألة معقدة فعلا. إذا صلى الإمام خمس ركعات وصلى الركعة الثانية الخامسة ناسيا وكان المأموم قد دخل معهم بداية الركعة الثانية فهل يقوم معه إلى هذه الركعة؟ بعض اهل العلم قال لا يهتم به في هذه الركعه لان هذه الركعه باطله. وبعض اهل العلم وهذا هو الذي يظهر لي الا اني يترجح كلام اخر قال بل يهتم به في هذه الركعه لان هذه الركعه وان كانت باطله في حق المأمومين الا انها صحيحه في حق الامام. ما هو كده صح صحيحة في حق الإمام مش ناسي مش الإمام ناسي ضرر الجراحة دي صحيحة في حقه فيجوز للمأموم في هذه الحالة أن يأتم به أن يستمر معه. أنا قلنا يعني الله يسأل أن يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني ما هذه الشفافية؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النبي عليه السلام الله المنهم المحدث الفاروق وإن يكن في هذه الأمة محدثون إلى مين؟ عمر رضي الله تعالى عنه.
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ونقرا القران موافقا لعمر في مواضع. نعم.
وأرجو من إخواني ألا يستوقفون بعد الصلاة لأن يموت على بعض الشيء يعني بارك الله فيك. وأرجو من إخواني أن يستحيل الصلاة بعد الصلاة في عصر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.